السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعد تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. يا شرف هذا العلم وشرف أهله وعلو مكانتهم في الدين الاشتغال بالحديث وعلم الحديث فهما وعلما وتعليما من أعظم الطاعات وأجل القربات. ينبغي على المسلم أن يقبل على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا بالله وتصديقا لما أمر به النبي الله سبحانه وتعالى، ما أمر به العباد وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يجب أن نعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا فهما علما تعلما وتعليما. النبي عليه الصلاة والسلام وصى بوصية، ولا بد أن نتمسك بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. من أين تأتي المحدثات والبدع؟ من أين يأتي الضلال؟ يأتي عندما ينصرف الناس عن التمسك بالسنة هدي النبي عليه الصلاة والسلام قارب النجاة، الذي يركب في هذه الدنيا سيدخل في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ورد هذا الحوض وشرب منه هو الذي سيرد الحوض يوم القيامة. حوض السنة قارب النجاة هو السنة، التمسك بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، البعد كل البعد عن البدع والأهواء والدنيا والشيطان. لابد أن نحكم الكتاب والسنة في جميع حركاتنا وسكناتنا، قيامنا، قعودنا، جميع شؤوننا، علاقات، في العبادات، في كل شيء من شؤوننا يجب أن يكون هناك تحكيم للكتاب والسنة. ومن يكون هذا شأنه ليعلم أن الله سيعصمه، سيقيه الشرور والفتن والبلاءات ما ظهر منها وما بطن. أما من يتبع هواه في جميع شؤونه وما تعود عليه الناس، فهذا الذي يجر على نفسه الشر وعلى غيره من عباد الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يوصينا باتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويحثنا على ذلك لأن فيه الهداية والكفاية والنصر والرزق، فقال كل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فالله كافيه وهاديه وناصره ورازقه. وقال ابن عون ثلاثة أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، القرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه ويدع الناس إلا من خير. ويكفي أن تنالي بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت قبل 1400 عام ولا تزال تصل إلى كل من يتمسك بالسنة ويتعلمها ويعلمها. نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه. نعم، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنضرة والحسن والبهاء ظاهرا وبحسن الباطن، بحب السنة ولزوم السنة وحفظ السنة، بل والتلذذ القلب بهذا العلم لمن أقبل على هذا العلم، علم الحديث. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا محبة النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة التي يكون فيها قول وعمل، أن يظهر هذا الحب في أخلاقنا ومعاملاتنا وعباداتنا في كل شؤون حياتنا، حتى يكون لنا الحظ الأوفر والأعظم يوم القيامة بصحبته عليه الصلاة والسلام. شرح الأربعين النووية، وهذا هو بين أيدينا الآن، الحديث 38. هذا هو الحديث 38 من عاد لي وليا، وهذا هو اللقاء 41. سنقرأ متن الحديث، 38، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. والتكملة لهذا الحديث الذي رواه البخاري: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءاته. إذن هذا هو الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت، وأنا أكره مساءاته. رواه البخاري. أبو هريرة رضي الله عنه وسيرته الطيبة تم تناولها في أكثر من لقاء بفضل الله سبحانه وتعالى، فلذلك من أراد الاستزادة يرجع إلى اللقاءات السابقة. أسأل الله أن يرضى عنا وعنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله رضي الله عنهم وأرضاهم. ومنزلة هذا الحديث الذي بين أيدينا، هذا الحديث، الحديث العظيم من عاد لي وليا، هذا الحديث الشريف يبين من هم أولياء الله وأحبابه وأحباؤه في الدنيا والآخرة. لذلك قيل عنه إنه أشرف حديث في ذكر الأولياء، هذا هو الذي يقول عنه العلماء، أشرف حديث في ذكر الأولياء. وقال الشوكاني رحمه الله: من عاد لي وليا اشتمل على فوائد كثيرة، كثيرة النفع، جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. وقال صاحب الإفصاح الوزير ابن هبير رحمه الله هذا الحديث من الفقه، أن الله تعالى قد قدم الإعذار إلى كل من عاد وليا بأنه محاربه بنفس المعاداة. شرح هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. المراد هنا بالولي هو المؤمن. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله ولي الذين آمنوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث: هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء. هنا حديث عن دفاع ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه عن وليه المؤمن الذي قد يكاد من أعداء له يتربصون به السوء وهو يمشي على الأرض، لكنه محفوظ من السماء، محفوظ ممن له معاقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. إنه مقام الدفاع عن الأولياء، إنه مقام بيان مكانتهم عند الله، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لابد من الأعداء للأولياء الذين يسيرون في طريق الحق وطريق الاستقامة على هذا الدين، والطريق طويل وشاق ومحفوف بما تكره النفس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره بما تكره النفس، اختبارات لا بد من الثبات والصبر، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله، اختبارات حتى يعلم هل هذا الحب صادق، هل هذا العبد صادق في المحبة أم يدعي. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الوحي لأول مرة وهرعت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وكان نصرانيا يكتب الإنجيل، فلما حدثه الرسول صلى الله عليه وسلم بما رأى قال له ورقة بن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. وهذا دليل على أن أول من آمن من الرجال ورقة بن نوفل بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صدقه فيما قال وعزم على نصرته. إذن هنا ما الخبر الذي ستسمعيه في الحديث والذي تفاجأ به النبي عليه الصلاة والسلام؟ الآن هو يتكلم بالحق وسيتكلم بأمر من رب السماوات والأرض. يقول هنا ورقة بن نوفل مقالة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يستغرب عندما قال: يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. استغرب الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يحدث ذلك، هو محل تقدير أهل مكة، هو الصادق الأمين عندهم، هو الشريف ابن الأشراف، له عزة ومنعة ومكانة، فكيف يخرج قومه؟ الكل يحبه، الكل يناديه بالصادق الأمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. لما سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريق الإسلام والدعوة إليه أوذي كل الإيذاء، وطرد من بلده مكة الحبيبة إلى قلبه، شج رأسه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، أوذي في عرضه وفي نفسه، صبر وثبت، وكان أصعب ما لاقاه النبي عليه الصلاة والسلام من أذى، وإن كان الأذى البدني عظيم لكن حتى الأذى النفسي. كيف أن الله سبحانه وتعالى عندما يحب أولياءه يجعل لهم أعلى البلاء وأعلى درجات البلاء، كما أن الجنة درجات فالبلاء أيضا درجات، فأعلى درجات البلاء والابتلاء للأولياء. وعندما سأل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الناس أكثر ابتلاء وأشد، قال: الأنبياء فالأمثل فالأمثل. فلا يعني أنك أنت على حق أو دعوتك أنها صادقة أن لا يكون لك أعداء، بل الأعداء يتربصون بأهل الدين وأهل الحق. لذلك عليه الصلاة والسلام أشد ما لاقى ما لاقاه من أهل الطائف عندما أقبل عليهم بالدعوة الصادقة إلى الإيمان والتوحيد، وما طلب منهم شيء، لم يطلب منهم شيء دنيوي، بل كل ما أعطاهم هو الطريق للوصول إلى الجنة، يريد أن يعينهم عن الخروج من الظلمات إلى النور. ومع ذلك ماذا فعلوا به أهل الطائف؟ كيف اجتمعوا عليه وآذوه صغارا كبارا، آذوه قولا وفعلا، حتى أنه سار على قدميه من الطائف إلى قرن الثعالب، ما يتجاوز 48 كيلو متر، ما شعر بنفسه من كثر الأذى النفسي، ما شعر بالمسير ولا التعب، لما الإنسان يكون مهموم تحيط الهموم فما يشعر، انظروا إلى أي درجة وصل الأذى. فأولياء الله أوذوا لكن صبروا لأنهم صادقين في محبتهم لله، لأنهم حقيقة يريدوا أعلى المنازل في الجنة. فقلنا على درجة هذا الابتلاء ستكون هناك لك منزلة عالية بالقرب من العرش. ماذا قال لأصحابه رضي الله عنهم؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن هناك مشاق والطريق ليس مفروشا وردة. قال لأصحابه رضي الله عنهم ذات يوم: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ولذلك ثبت الصحابة رضوان الله عليهم كم أوذوا. ماذا فعل بخباب بن الأرت رضي الله عنه؟ كيف أنهم كانوا يجمعون الحديد ويلينوه بالنار ثم يلفوه على جسده رضي الله عنه؟ ماذا فعلوا ببلال رضي الله عنه؟ ماذا فعلوا بآل ياسر؟ أول من استجهد في هذا الدين من؟ سمية بنت الخياط، بحربة دخلت من عفتها ثم خرجت من ظهرها ثبتت. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك أذى لأولياء الله، لأنكم على حق، الناس تريد الباطل، الناس لا تريد من يغير، لا تريد من يغير طباعها، لا تريد الذي يخالف هواها. الآن إذا أنت سلكت هذا الطريق وما حاولت أن يعني تغيري في من حولك لن تجدي هذا الأذى. من الذي سيلقى هذا الأذى اللي نتكلم عنه؟ اللي يأخذ على عاتقهم هم الدعوة، الدعوة إلى الله، هم التغيير، هم إخراج الناس من الظلمات إلى النور ومن درك المعاصي إلى أعلى درجات الطاعة ومن الجهل إلى العلم، هم الذين يلقون هذا الأذى. وإلا البعيد الذي لا يتكلم لن يلقى شيء، وأيضا لن تكون درجته مثل هذا الداعي إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ لا يوجد. هذا حبيب الله، هذا صفي الله، هذا صفوة خلق الله من الأرض. فالصحابة ثبتوا رضوان الله عليهم على ما تركهم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، أوذوا رضوان الله عليهم في حياته وبعد مماته. وهكذا الدنيا دار ابتلاء وامتحان. لذلك فإن السالك طريق الحق معرض للفتنة في دينه ودنياه. جرد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ملابسه على الملأ أمام الناس، وألقي في النار بعدما أوقدت وألقي بالمنجنيق ما يستطيع يقترب منها. لكن الله سبحانه وتعالى جعل له من الولاية والكفاية ما يعجب منه الخلق عندما غير خاصية النار المحرقة حتى أصبحت بردا وسلامة. ليس فقط بردا، لأن البرد ممكن أن يكون فيها إيذاء، بل وسلاما على إبراهيم. فالله سبحانه وتعالى غير خصائص الأشياء عندما ثبت هذا الولي في سبيل الدعوة. موسى عليه السلام لما صبر 40 عاما على الإيذاء، ليس يوم ولا يومين، وعلم أنها دار ابتلاء وامتحان، ثم الله سبحانه وتعالى يغير خصائص الأشياء الكونية التي لا تتغير أصلا، فجعل هذا البحر يابسة آمنة ممرا لأوليائه، ثم يعيدها ماء كما كانت فيغرق الأعداء، فكانت يابسة للأولياء ثم عادت ماء لتغرق الأعداء. هذه هي الولاية. لكن هل صبر قبل ذلك؟ أم أتت الكرامات والمعجزات فجأة؟ لا، كان قبل ذلك هناك صبر واختبارات. ما نالوا الكرامات والمعجزات فجأة أبدا، لن تسمعي هذا أبدا. هناك مراحل يمر فيها الإنسان، وهذا الحديث اللي بين أيدينا سيعلمنا كيف تصلي إلى الولاية، إلى أعلى الولاية، لأن الولاية أيضا درجات. فلابد أن تمر باختبارات، صبر على طاعة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله، وتصبري وتحتسبي هذا لوجه الله، ويكون النية هنا تكون النية خالصة لوجه الله، متبعة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكل ما صبرت وتجاوزت الامتحان أنت تنتقلي إلى مرحلة أعلى 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 الدرجات، إلى أن تري من الله كرامات ما رآها غيرك. إذا من سلك طريق الحق سيعلم هذا الكلام، سالك طريق الحق معرض للفتنة في دينه ودنياه، يتسلط عليه شياطين الجن والإنس بالوسوسة لحمله على ترك دينه أو التهاون بالواجبات الشرعية، كما يتسلط عليه شياطين الإنس الكارهين لما يحمل من 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 هم الدين والخير، يتسلطون عليه بالإيذاء والتشويه كما تري اليوم. كم اشتدوا شياطين الإنس على أهل الدين، لذلك تري أن أهل الفسق والمعاصي والفجور هناك حولهم حرس وخدم وتصوير وتسليط الأضواء وتسخير وتهيئة، وتري هناك من العلماء الأجلاء الذين يحملون في صدورهم القرآن والسنة، قضاة وعلماء زجوا ووضعوا خلف القضبان والأقفاص. كأن الآن تنظري وتعلمي كم الآن تسلطوا شياطين الإنس الكارهين للتغيير، كارهين لقضية الحلال والحرام، يريد الناس تعيش مثل الأنعام، يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يريدون متع متع. لذلك ينبغي أن يكون عند المسلم الوعي الكام، الوعي عفوا الكامل، أن يكون ناضج فكريا، عنده علم كافي، وعي كامل بحيل أعداء الدين الذين يوظفون كثير من الوسائل، وسائل الإعلام لتشويه صورة أهل الحق والخير على أنهم ماذا؟ على أنهم قتلة، وعلى أنهم هم معقدين، وعلى أنهم هذا تشويه. يعني ما تتخيلي كم يبذل من الأموال حتى تكرهي أولياء الله وتعاديهم وتحاربيهم. ما يريدون بتشويههم هذا إلا تشويه ما مع أولئك من الدين والحق والله. فتجدي دائما يسميهم ماذا؟ أسماء يعني غير صحيحة أبدا. يظهروا دائما الدين على صورة المتشددين ونكت وسخرية، ويظهروا لك أهل الدنيا والفسق والفجور أنهم مستمتعين، وبعدين يظهروا لك يوم في صور غير صحيحة. يعني لو تعودي لحقيقة هؤلاء الفساق والفجار والمفاليس، ليس المشاهير أبدا، حاشا إنه الله سبحانه وتعالى يجعل عالم خلف القبضان وهذا المفلس على الشاشات بأن هذا معه حق. هذا كله باطل، هذا كله باطل. هم يخفوا عنا كثير من الآلام. هم ماذا يظهروا لك؟ يظهروا لك الكذب، تصوير، يصوروا لك حياتهم بأجمل صورة على أنهم هم السعداء وهم اللي يعني يلبسوا أفضل لباس وإنه معهم مال. هذا التسويق لماذا بالضبط؟ لابد أن يكون المؤمن عنده علم كافي. هذا تسويق للفسق والعصيان، تسويق للمعاصي، قوالب جديدة لإخراج الفسق والفجور والعصيان والعياذ بالله والفواحش بصورة جديدة. حتى الآن الأبناء والجهال يحبوها، فيقول لك لماذا أنا أكون في كذا أو كذا، هذا هي هذا العالم يعاني، وهذا ماذا أتى لهم العلم إلا بالتعب. هذا الذي يريدوه. وعلى الحقيقة هم خلف هذه الكواليس بعيد عن الشاشات، هم يعانون معاناة لا يعلم بها إلا الله، من أخذ الدواء، الأطباء النفسية دائما يتعالجون. كم من مشهور انتحر، كم من هؤلاء الذين هم أعداء أصلا ليسوا أولياء، الذين يشوهون صورة الإسلام ويظهروا الدين بصورة غير صحيحة. إذن لابد أن نعلم أنها حرب، حرب بين الأولياء وبين الأعداء، يتم فيها تشويه صورة الأولياء حتى أنت تعاديهم، حتى تقولي نعم انظروا فلان، هذول اللي قتلوا المسلم، ما قتلوا وما فعلوا، هذا كذب، هذا عبارة عن تشويه بالإعلام. بعدين دائما يظهروا لك إنه الملتزمين غير سعداء. من قال هذا؟ الملتزمين يعيشوا في أنظف بيئة، يكفي إنهم بيعيشوا في كنف الله، يكفي انه مش عاصي، يعلم انه هو مهما كان في عنده يفقد بعض الملذات ان الله سيعوض بنعيم، نعيم في قلبه، نعيم في قبره، نعيم يوم يلقاه. فهذا الحديث جدا مهم، جدا مهم. لقد بين هذا الحديث منزلة أولياء الله عنده. وولي الله كما قال ابن حجر، لا تعتقد الآن الولاية بالبدع، وبعدين يقول لك منامات يعني غريبة عجيبة، كأنه يعني هو الآن اللي أصبح يطير في الكون، واللي أصبح يرى الرؤى اللي ما في مثلها. انتبهوا، أيضا هذا تلبيس من إبليس. الولاية أبدا ما تكون بالرؤى، ولا تكون بقضية الادعاءات الكاذبة، وأنا رأيت كذا، وأنا خاطبني كذا، لا لا لا. ولي الله كما عرفه العلماء ومنهم ابن حجر، هو العالم بالله، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. إذن كل أحد منا ممكن أن يكون من الأولياء، ودرجة الولاية ستكون على حسب درجة الإيمان والتقوى والقرب من الله بالطاعات والابتعاد عن المعاصي والسيئات. إذن من هم الأولياء؟ الولي هو العالم بالله، علم، إيمان، تصديق، ثم عمل، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته، المتبع للنبي عليه الصلاة والسلام. فجمع الله سبحانه وتعالى للأولياء بين أمرين، وسيجمع لهم أيضا بين أمرين في قوله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن من هم أولياء الله؟ إذا سئلتي، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما لهم عند الله لما جمعوا بين الإيمان والتقوى؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم لما تجمع بين الإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون، جمع الله لهم البشرى في الدنيا والآخرة، وأذهب عنهم الخوف والحزن. آمنوا بقلوبهم، الذين آمنوا، واتقوا بجوارحهم، علم وعمل، لا يجدهم حيث نهاهم ولا يفتقدهم حيث أمرهم. لهم البشرى في الدنيا من الثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة، يراها أو ترى له. وأما في الآخرة البشرى فهي الجنة والرضوان من المولى عز وجل، فالله يحل علينا رضوانه، أسأل الله يرضى عنا وعنكم. والبشرى له عند الموت، والبشرى له في قبره، والبشرى يوم يلقى ربه. لذلك كل من تريد أن لا تخاف مما يستقبلها، لا تخاف من سكرات الموت، لا تخاف من القبر، لا تخاف من أرض المحشر، لابد أن تجمع بين أمرين، إيمان وتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. سيكون لك بشرى في قلبك، وبشرى في قبرك، وبشرى عند لقاء ربك. يكفي أن الله يحل عليك الرضوان فلا تشقي بعدها أبدا. قال ابن القيم رحمه الله، فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، وليس بكثرة صوم ولا صلاة. انتبهوا إلى هذا التعريف العظيم، لأنه لما تسمعي الذين آمنوا وكانوا يتقون، الإيمان بالقلب في عبادات قلبية، الخوف والمحبة والرجاء، أحب ما يحب الله وأبغض ما يبغض الله. الولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه. إذا أنت بتحبي ما يبغض الله، انتبهي، ما هذه الولاية؟ أنت لما تحبي لابد أن قلبك هذا يغرق بالحب، فأحب ما يحب ولي وأبغض ما يبغض، فأوافق ولي في محابه ومساخطه. ليست فقط بكثرة الصلاة والصوم، لأن الكل سيفلح وينجح في هذا، وهذا الغالب، أن النجاح في الظاهر هو للأغلبية من صوم وصلاة. لكن لماذا يتأخرون في درجة الولاية؟ لأن هذا القلب قد يحب ما يبغض الله سبحانه وتعالى، لأنه يتعلق في أمور قد تسخط الله. وجاء عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما أن أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذكر الله، الله أكبر، يعني لدرجة أنه من كثر ما زال يحب الله كل ما رأوا الناس يذكروا الحلال والحرام ويذكروا ما يحب الله وما يبغض الله، إذا رؤوا ذكر الله. ليس قضية دروشة وقضية ادعاءات، لا لا، ليس هكذا، لأن ذكر الله في قلوبهم وألسنتهم، ذكر الله في قلوبهم وألسنتهم وأثر ظاهر على جوارحهم، فهم يذكرون الناس بالله في أقوالهم وذكرهم وجوارحهم وأفعالهم. إذا رؤوا ذكر الله، ما تستطيع رغم عنها، قلبها مليء بمحبة الله، فقلبها يفيض على جوارحها، لسانها مشغول بذكر الله والكلام عن الله ومحب الله وتذكر الناس وتخوف الناس وتعلم الناس. طب والجوارح منقادة، يذكرون الناس برب العالمين، هذا حلال وهذا حرام، هذا يجوز وهذا لا يجوز. فمن رآهم ذكر الله، إذا أتوا إلى مكان يعلموا أن الآن لابد أن يذكر الله. لماذا؟ فلان ما يستطيع، مهما كان الآن المجلس لابد أن يتكلم عن الله، إذا تكلم إما يذكر الله وإما يعلم عن الله وإما يحبب للناس القرب من الله ويذكرهم بالله ويخوفهم من معاصي الله ويجعل الله عظيم في قلوبهم. ما أعظم منزلة أولياء الله حينما ينذر الله تعالى من عاداهم بالحرب، عاداهم بسبب صلاحهم أو عبادتهم أو دعوتهم أو جهادهم. وما أكثر الذين يعادون أولياء الله ويظلمونهم، فويل لهم كيف يقابلون الله وقد عادوا أولياءه. ما لهم ذنب إلا أنهم أحبوا الله، ما عندهم ذنب إلا أنهم والوا الله، وافقوا الله في محابه وفي يبغضون ما يبغض ويحبون ما يحب. تجدي هذا القلب عاكف على محبته، اللسان ذاكر لله، الجوارح منقادة لطاعة الله. عندما يصلوا إلى هذه الحال، انظري أن من الذي سيكون لهم إذا عادوا هؤلاء الأولياء. قال ابن رجب رحمه الله: فقد آذنته بالحرب، فقد أعلمته بأني محارب له، حيث كان محاربا لي بمعادات أولياء. يا ويلهم من الله الذين عادوا أولياء الله، بدل ما يكرموهم ويبجلوهم ويعطوهم أعلى الاهتمام والدرجات، أصبحوا يؤذوهم ويسجنوهم ويعذبوهم ويسلبوهم الإمكانيات حتى ما يسيروا في الأرض يدعو إلى الله. ويل لمن حارب الله، كيف ستقول ذلك بمعادات أوليائه؟ إلى أن قال ابن رجب: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. ضعي تحت هذه أكثر من خط: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن البصري: يا ابن آدم، هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ عندك طاقة تحارب الله؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، وكلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا قطاع الطريق محاربين لله ورسوله، لعظيم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معادات أوليائه. فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عاد الله وحاربه. من عادى الأولياء العباد الطائعين الذين ينصرون الكتاب والسنة، هم ما عادوا إلا رب العالمين. وهؤلاء الله يعلن عليهم الحرب ويعلمهم أن الذي سيكون لهم بالمرصاد هو جل وعلا بجلاله وعظمته وكبريائه. وقال الفكهاني هذا في هذا: فقد آذنته بالحرب، في هذا تهديد شديد، في هذا تهديد شديد، لأن من حاربه الله أهلكه، ومن كره من أحب الله خالف الله، ومن خالف الله عانده، ومن عانده أهلكه. وإذا ثبت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة، فمن والى أولياء الله أكرمه الله. يعني الآن من عادى أولياء الله فعاند الله وحارب الله فحاربه الله وأهلكه. طب بالمخالفة، يلا خذي المعنى بالمخالفة، من والى أولياء الله وأكرمهم وأجلهم وأعطاهم قدرهم، الله سبحانه وتعالى سيجعل له من الولاية والكفاية والرزق والنصرة ما هو جعل لأوليائه. فأولياء الله تجب موالاتهم، فأولياء الله تجب موالاتهم وتحرم معاداتهم. فكل من آذى وليا لله بقول أو فعل فإن الله يعلمه بأنه محارب له، وأنه سبحانه هو الذي يتولى الدفاع عنه، وليس للعبد قبلا ولا طاقة بمحاربة الله عز وجل. لذلك ابتعدوا كل البعد عن الكلام في العلماء. ما تعلمي ما تتكلمي، وأنا أقول لك على الأغلب الناس لا تعلم شيء. يعني تأخذ لك كلام، تأخذ صورة، تأخذ مقطع وتبدأ تتكلم، أنت بتعلمي عن ما بتتكلمي. ممكن أنت تتكلمي عن واحد ترك إرثا للأمة، ترك كتاب تفسير، ترك علم غزير، وإحنا ما تركنا شيء، وتجلس ما لها سيرة ولا موضوع إلا أنها تتكلم فيهم وتذم وكذا وكذا. اتركوا في أمور يا أخواتي لا يصح فيها أن يتكلم أي أحد، اللي يتكلم فيها عالم. لذلك انظروا إلى العلماء الأجلاء، انظروا إلى العلماء الربانيين، قلة قليلة تجدي على كلام وبعض التحذير، يحذر لكن ليس بالطريقة اللي نراها اليوم، يحذرون من بعض الزلال، يحذرون في جانب معين، يثنوا على العالم ويعطوه حقه ثم يحذروا من جانب معين. أما الجهال تجديهم إيش يفعلوا؟ تجد الجهال يتكلمون ويخوضون وكأنهم يسقطوا هذا إسقاطاً، بل كأنهم الآن يجعلوه مع الفساق، مع أنه ليس كذلك، لعله أخطأ في جانب، وهو الذي يجب أن نحذر منه. لكن أن تسقطي كله وتسقطي كل علمه، هذا لابد أن ننتبه هنا، إنه ممكن يكون هذا ولي من أولياء الله، فمن آذاه بقول أو فعل فالله يحاربه، الله يتولى الدفاع عنه، وليس للعبد قبل ولا طاقة بمحاربة الله عز وجل. قال سبحانه في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وهكذا بلغ من علو شأنهم وسمو قدرهم أن أعلن رب العزة الحرب على كل من أراد بهم سوءا أو ألحق بهم أذى، من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب. قال سبحانه في سورة آل عمران في الآية 21 إلى 22 قال تعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. انظري كيف يدافع الله عن أوليائه وأحبائه، وكيف يمدهم بالنصرة والتأييد، ثم انظري كيف يتوعد من عادهم بالحرب. حينما نعلم أن الله سبحانه وتعالى مهما بلغ الأذى ورأيت بعيونك أن أولياء الله أوذوا، لابد أن تعلمي من هذه الآيات أن الله لا يتخلى عن أوليائه أو يتركهم فريسة لأعدائهم. ولو تأخر هذا النصر وطالت مدته، فهذه النصرة وهذا التأييد إنما هو مرتبط بسنن الله التي لا تتغير ولا تتبدل. سنة الله اقتضت أن يمهل الظالمين دون إمهال لهم، أن يمهل الظالمين دون إهمال لهم، فإن تابوا وأنابوا وزالت عداوتهم للصالحين تاب الله عليهم، وإن أصروا على باطلهم وتمادوا في غيهم فإن الله يملي لهم استدراجا ويستدرجهم من حيث لا يعلمون، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، وبذلك ينتصر الله لأوليائه ويجعل العاقبة لهم والغلبة على من عادهم. يعني الآن لما تنظري في حال موسى عليه السلام وفرعون، الآن أنت تقولي من عاد لي ولي فقد آذنته بالحرب، إذا نظرت كم تأخر النصر عن موسى عليه السلام وكم طال موسى من المشقة والأذى من بني إسرائيل، وكم قتل فرعون من الأبناء، وكم كان ظالما للنساء والرجال وكانوا يخدمون وكان يحملهم ما لا طاقة لهم به مدة 40 عاما، طالت المدة ولا لا؟ لكن كما قلنا لن نجد لسنة الله تبديلا ولا تحويلا. الله سبحانه وتعالى يملي لهذا الظالم، يمهله لكن دون إهمال، حتى يتوب، حتى ينوب، حتى يعلم. يعني الله سبحانه وتعالى أمر موسى وهارون فقول له قولا لينا، يعني حتى الله إلى يبقى مع هؤلاء الأولياء والأعدياء الأعداء، يرسل الأولياء بالدعوة والرحمة واللين والإشفاق ويقال هذا حلال وهذا حرام حتى يتوب، حتى يعود إلى صوابه. لكن إذا بقي مصرا على معاداة أولياء الله، انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى أغرق فرعون بهذا الماء. قارون كم تركوا الله يعلو ويفسد في الأرض، لكن النهاية حتميا ولو بعد حين ولو طالت المدة، فخسفنا به وبداره الأرض. كم الله سبحانه وتعالى ترك الصناديد يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم آذوا محمد عليه الصلاة والسلام أحب الناس إلى الله. معركة بدر أظهرت لك حال هؤلاء الصناديد وما فعل الله بهم. إذن سنعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأن الله يملي للظالم، لكن إذا أخذ لم يفلت، يأخذ أخذ عزيز مقتدر. العاقبة للمتقين. يظهر هذا الحديث الفرق العظيم بين الطاعة والمعصية، لأنك لن تنال الولاية بقضية الإدعاء ولا المظاهر أبدا، ولا أنك تقولي فلان عمي وفلان أبي، لا، حتى يعني لو كان هذا ينفع لنفع أبو طالب. هذا الحديث يخبر كيف تحصلي على الولاية. ما نفعت القرابة آزر، ولا نفعت أبو طالب. إذا نفعت أبو طالب فقط في قضية إيش؟ شفاعة خاصة به، بدل ما يكون في الدرك الأسفل من النار ينتعل نعلين فيهم جمرتين يغلي منها دماغه، تخيلوا لا زال في عذاب يعني، لكن ما كان له أبدا النجاة، وآزر في جهنم وغير ذلك. لذلك ستقولي كيف أكون ولية من أولياء الله؟ انتبهي في هذا الحديث سيعطيك أن القضية قضية طاعة ومعصية، قضية طاعة ومعصية. الطاعة تقرب إلى الله تعالى حتى تجعل صاحبها من أوليائه الذين يتولاهم بعنايته ورعايته، يحفظهم من شياطين الجن والإنس، يعلن الحرب على من عاداهم من أهل المعاصي والفجور. إذن كيف أصل إلى الولاية؟ كيف أصل إن الله سبحانه وتعالى يعلن الحرب على من آذاني؟ لما تكوني من أهل الطاعة، من أهل الإيمان والتقوى. وهذا يفسر لنا تردي أحوال الذين يؤذون أولياء الله من أهل المعاصي والفجور، خاصة في جوانب الدين والأوامر والنواهي. فكم من عدو لله تعالى آذى أولياءه بيده أو لسانه أو قلمه من علماء ودعاء وصالحين، ومع ذلك اشتري نراه يتقلب في ملذات الدنيا ولم يؤذى في نفسه أو ماله أو ولده، بل ربما يزيد الله في العطاء والمال والجمال. لكن انتبهوا هنا، الحديث يقول لك من الأولياء ومن الأعداء اللي الله سيعلن عليهم الحرب؟ أهل المعاصي والفجور والفسق، هؤلاء هم أعداء الله. اللي يؤذوا أولياء الله في بعض الأحيان، ستنظري إلى الحال والمال والنفس، كل مالهم يزيد مالا وجمالا و و و ومناصب، حتى أن الله يزيدهم في طغيانهم يعمهون، كما أعطى فرعون، كما أعطى قارون، كالنمرود. لكن لو فتشت عن دينه، لو فتشت عن قضية الحلال والحرام، لو فتشت عن دينه لوجدت ينحدر من معصية إلى معصية إلى أعظم، حتى يقترف أنواع الفجور والآثام، بل ربما ارتكس في الكفر والإلحاد والزندقة، فيكون انتقام الله منه لأوليائه الذين آذاهم أن سهل عليه أمر الكفر والفجور، حتى يخلد في النار ويخلد في العذاب، ويكون حسابه في الآخرة أشد وأنكى. واضحة هذه النقطة؟ الآن الحديث سيقول لك من أهل الولاية ومن أهل المعاصي. أهل الولاية أهل الطاعة، أهل الأعداء هم أهل الفجور. من عاد لي ولي، طيب الظاهر لي أنت تقولي أن الله سيعلن الحرب، أنهم الله بيمدهم في المال والمناصب، لكن انظري لدينه، انظري لمعاصي، من معصية إلى معصية، إلى فجور، إلى تحليل الحرام، إلى كذا، إلى تشريع دستور غير دستور الله. هذا معنى أن الله سهل عليه الكفر والفجور والمعاصي ليكون حسابه في الآخرة أشد وأنكى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يلا احفظوها. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، فمن آذى مؤمنا فقد آذنه الله وأعلمه، آذنه أي أعلمه الله أنه محارب له. والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه، فليحذر الإنسان من التعرض لكل مسلم مؤمن تقي، لأنه قد يكون لله وليا. واعلمي أن الولاية عامة وخاصة. ولاية الله تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هذه لكل الخليقة، ولاية على الخلق كلهم تدبيرا وقياما بشؤونهم، خلقا ملكا تدبيرا إدارة عطاء منع، هذا يشترك في من؟ كل أحد، مؤمن كافر بر فاجر. فالولاية العامة لكل من على الأرض من الخلائق، كان مؤمنا أو كافرا، بارا أو فاجرا، في قوله تعالى في سورة الأنعام في الآية الواحدة بعد الستون: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه ولاية ماذا؟ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، هذه ولاية عامة. طب ما الولاية الخاصة؟ هي ولاية الله للمتقين، هي ولاية الله للمتقين، أن يفتح لهم أبواب الطاعة، أن يغلق عنهم أبواب المعصية، أن يحبب لهم الإيمان ويزينه في قلوبهم ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. هذه الولاية الخاصة، أن الله يعلمك، أن الله يفقهك، أن الله يعطيك قرآن حديث، أن يرزقك مجالس الذكر، أن يبعدك عن مجالس المعاصي، أن يفتح لك أبواب الطاعة. هذه الولاية الخاصة. عندما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يلا وين الولاية؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الولاية الخاصة عندما الله يخرجك من الجهل إلى العلم، ومن المعاصي إلى الطاعات، ومن الكفر والشرك الأصغر والأكبر إلى التوحيد، هذه ولاية خاصة. عندما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه الولاية الخاصة. إذن الولاية العامة للبر والفاجر والمؤمن والكافر، الولاية الخاصة معناها ولاية التوفيق، توفيق الله العبد للإيمان والعمل الصالح، أن يوفقك الله لكل خير، يبعدك الله عن كل شر. فإن قال قائل: هل في ثبوت ولاية الله تعالى لشخص أن يكون، يعني أنا الآن عرفت هذا الآن مستقيم، يعني هذا صار واسطة بيننا وبين الله، يعني إذا ثبتت ولاية الله تعالى لشخص يكون واسطة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى في الدعاء في قضاء الحوائج، يعني مثل ما يقول يا فاطمة ويا علي ويستنجد يعني يستنجد بالأموات، يناجوا من في القبور ويسألوهم ماذا؟ يسألوهم العطاء، يسألوهم الرزق. يا أختي الحبيبة، الله سبحانه وتعالى حتى لو ثبتت الولاية، الولاية لا تعني الواسطة. النبي عليه الصلاة والسلام له أعلى الولاية من الله، إذا لم تكن لمحمد عليه الصلاة والسلام إذن الولاية لمن؟ ومع ذلك لما كانت الحاجات فيها دعاء وفيها سؤال، الله سبحانه وتعالى ما قال يا محمد يسألوك أنت ثم أنت تسألني، لا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت يا محمد هنا لست واسطة بيني وبين الخلق، على علو مكانته عليه الصلاة والسلام وعلى ما أعطاه الله من المحبة، لكنه ما كان يوما من الأيام واسطة بين العباد وبين الخلق. الله يسمعك، الله يسمع دعائك، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا يوجد واسطة بين الله وبين العباد. أما الجاهلون المغرورون يقولون هؤلاء أولياء الله، هم واسطة بيننا وبين الله، يتوسلون إليهم ويتوسلون بهم إلى الله. أولا أتوسل بفلان من؟ ثم يدعونهم من دون الله ثانية. والله سبحانه وتعالى أكبر الكبائر عند الله الشرك، شرك، هذا الشرك الذي يخرج من الإيمان إلى الكفر والعياذ بالله، لما يصبح يؤمن بالولي أكثر من الله، ولما يلجأ إلى الولي أكثر ما يلجؤون إلى الله، وإذا أراد حاجة يقف على بابه ذليل. انظري إلى منظرهم لما يقف الآن عدد أفواج ويضع أيديهم، الشيخ الآن يتفل، يعني تخيلوا العدد، إذا قرأ الآن يتبركون ببزاقه، يعتقدون أن هذا سأقف أمامه فإذا وضع شيء من بزاقه ومسح جسمي سأطيب من المرض، سأشفى، مبارك والعياذ بالله. ما هذا الجهل؟ أي دين يبنى على أني أجعل الناس تتعلق فيه بدل ما تتعلق بالله؟ أصلا حتى لو كان عند الإنسان علم، الأصل أن تعلق الناس برب الناس لا فيك. ما يصح أنك تخلي الناس تعتقد أنك أنت ولية وأنه دعائك أنت المستجاب، حتى لو واحدة تقول لك ادعي لنا، الأصل توصلي رسالة لفلانة أنه أنا لست واسطة بينك وبين الله. ليس معنى أني أنا حفظت القرآن أو أني أنا عندي علم معنى أنا واسطة، لا، قد تكوني أنت المسكينة الضعيفة بينك وبين الله سر هذه الشيخة أو الشيخ ما عنده مثل سرك. والله يا أخواتي هذا الكلام اللي أتى في الحديث، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني مش معروف اسمه ولا معروف من هو، مع أنه هو ولي من أولياء الله، لو أقسم على الله لأبره مع أنه ما نعلم من هو ولا ما هو اسمه. فلا تعتقدي إذا فلان أو فلانة يحفظ شيء أحاديث وعنده علم معناه صار واسطة بيني وبين الله، دعاءها مستجاب، هي أقرب إلى الله مني. هذا كلام خطأ، لا يوجد بين العباد وبين الله واسطة. الله يسمعك، يرى مكانك، يستجيب إليك. قد تكوني أنت اللي أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع الأبواب لو أقسم على الله لأبره، وهذا اللي أمامك اللي أنت تنظري على إنه ولي ليس وليا. وما والآن الولاية ستأتيك في الحديث، يعني الله لن يتركك تتوهمي في الأشخاص، الله لن يتركك تتوسلي بالقبور وتذهبي وتسألي السيدة فلانة، لا 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 لا، الله سيعطيك المنهج في الحصول على الولاية. يلا كيف أصل إلى الولاية؟ حتى الله يدافع عني، اقرأ الحديث، اقرأ كيف تصلي إلى الولاية. منهج، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إن التقرب إلى الله تعالى إما يكون بالفرائض أو النوافل، وأحبها إلى الله عز وجل وأشدها إليه تقريبا الفرائض، لأن الأمر بها جازم، يثاب فاعلها ويعاقب تاركها. وما تقرب المتقربون، بشيء أحب عنده من فرائضه التي فرضها، ولولا عظمة تلك الفرائض لما جعل العباد يتعبدونه بها. أن يكون عندك 5 صلوات مفروضة، أن يكون في عندك شهر رمضان زكاة مفروضة، أن يكون عندك هناك حج البيت فرض. إذن هذه تبين لك أن الله يحب اللي فرض عليك. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله، والورع عما حرم الله، وصدق النية. عندك صدق النية، تريدي أن تصلي إن الله يدافع عنك. إذا سألتي: أنا أريد أن أكون هذا الولي، من عاد لي وليا آذنته بالحرب، أنا أريد أن أكون منهم. نعم، بقدرتك أن تكوني منهم. وكل واحد من الموحدين مهما كان بعيد أو قريب له درجة من الولاية على قدر إيمانه وتقواه. أنت ممكن تكوني في درجة الظالم لنفسه، لكن عندك ولاية من الله. ممكن أن تكوني مقتصدة، الولاية أعلى، ممكن أن تكوني أعلى الناس ولاية. إذن القضية هي عبارة عن إيمان، تصديق بالقلب وإيمان وعمل. ليست القضية ادعاءات ولا أحلام ولا رؤى ولا كذب ولا خرافات. الله يقول لك في الحديث هنا، لأن هذا حديث قدسي، النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله. هذا حديث قدسي كما أخبرتكم سابقا، يكون هذا المعنى من الله والكلام من الرسول، لكن هذا ماذا نسميه؟ حديث إلهي. الإله سبحانه يعلمك كيف تصلي إلى درجة الولاية. أولا يجب أن تبتدئي بإتقان الفروض، هذه أول قدم تضعيها في ولايتك لله. طب اللي تارك الصلاة، اللي تارك أنت قطعت الولاية كلها، أنت ما لك ولاية من الله. بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة. مهما عملت أعمال خيرية، مهما أطعمت فقراء، مهما كنت طيب، إذا لن تكون لله ولي إلا إذا بدأت في الأركان. لن تكون لك ولاية إلا إذا أتقنت الفروض. كل ما أتقنت الفرض أنت تضعي قدم في درجات الولاية. إذا أفضل الأعمال ما هي حتى أصل إلى ولاية الله، وأن الله يدافع عني ويحارب من حاربني؟ الفرض. إذا فعل الأوامر وترك النواهي، هذا إيش نسميه؟ من يقوم بفعل الأوامر وترك النواهي، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذه الدرجة هي درجة المقتصدين أصحاب اليمين، لكنه الآن دخل في الولاية. هذا مقتصد ولكنه الآن دخل في الولاية. طب أنا أريد أعلى منها، أنا أريد أن أكون أعلى من المقتصدين، أنا أريد أن أكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يلا، الولاية ستأتيك بعد إتقان الفروض. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله. إذا أنت ستدخلي على الولاية من أبوابها الصحيحة، من العبادات والطاعات، ليس بقضية المنامات. يكون الآن الحب الحقيقي لله بالاجتهاد في نوافل الطاعات بعد الفروض. تتقني الفروض 5، ثم تتقني السنن الراتبة، ثم تتقني الضحى وقيام الليل، تصومي رمضان، بعد صيام شهر رمضان تتقني الآن بعد ذلك النوافل، تصومي 2 وخميس، تصومي 3 أيام من كل شهر. إذن أولا أبدأ بالواجب، بالفرض، الزكاة قبل الصدقة، صيام رمضان قبل صيام النوافل. لذلك أنا دائما أقول: ما تتنفلي، لا تصومي 6 من شوال قبل رمضان. إذا الله سبحانه وتعالى بيحبك في النوافل، أنت ليش بتروحي للي بعده؟ أنت أدخلي على الله مما يحب. الله يحب ما افترض. بعد ما أكمل الفرائض سأجتهد في نوافل الطاعات حتى أدخل في الولاية في أعلى الدرجات. سأدخل في نوافل الصلاة والصيام وإعطاء الصدقات والعمرة والحج النافلة، كف النفس عن دقائق المكروهات بالورع. إذن النوافل سيكون عندي مستحبات وسيكون عندي ترك مكروهات. يلا، الأول أول درجات الولاية في الواجبات والفرائض، فعل الواجبات وترك المحرمات، هذا مقتصد. سأتقرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. سأدخل على المستحبات وترك المكروهات، وذلك يوجب للعبد محبة الله. ومن أحب الله، يا سلام إذا أحبك الله، رزقك الطاعة، رزقك الاشتغال بذكره وشكره وعبادته. انظري إلى الكلمة لا يزال، يدل على الاستمرار. يستمر العبد بالحب، بالحب بماذا؟ بالكلام؟ بالإدعاء؟ لا، الحب أن أكون ليلا نهارا يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هؤلاء السابقون المقربون صعدوا من درجة الاقتصاد، من درجة المقتصدين بفعل الواجبات وترك المحرمات، إلى درجة السابقون المقربون في الولاية. هذه ولايتهم أعلى. لك من الولاية على درجة التقوى والإيمان. من كان لله تقيا قريبا من الطاعة بعيدا عن المعصية، ستكون له الولاية على درجة ما يكون في من تقوى وحب لله وبعد عن المعاصي. فالدرج هم درجات عند الله. يلا، الولاية درجات. إذا فعلت المستحبات وتركت المكروهات وتركت الدنيا لأجل الآخرة، أصبحت أنت من السابقون المقربون، الأولياء في أعلى عليين من الدرجات. لأن قلنا في ولاية ستكون درجة، ثم يأتي اللي بعدها، ثم لا يأتي اللي بعدها، حتى تصل إلى قرب العرش. فنوافل الطاعات، الانكفاف عن دقائق المكروهات، لا تحكي لي سمعت ولا نظرت، اتركي، هذا يوجب لك محبة الله. لا يزال استمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فمن أحب الله رزقه المحبة وحب الطاعة وحب الذكر وحب الشكر والاشتغال بذكره وخدمته، أوجب ذلك له القرب والزلفة لديه والحظوظ. فلما تسمعي ولا يزال، معنى أنت مستمرة ليلا نهارا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، حياتي كلها لله. هكذا ينتقل المؤمن من منزلة القرب إلى رتبة ومنزلة هي أعلى وأسمى منها، وهي منزلة الحب. واضح؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ينتقل المؤمن من منزلة القرب إلى منزلة أعلى وأسمى، وهي منزلة الحب، وينالها بعد التودد إلى الله بالنوافل والاجتهاد في الطاعات. فيقبل على ربه مرتاداً لميادين الخير، يشرب من معينها، يأكل من ثمارها، حتى يصل إلى مرتبة الإحسان التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحال المؤمن عند هذه الدرجة عجيب، يمتلئ قلبه محبة لربه وشوقا للقائه وخوفا من غضبه وعقابه، مهابة وإجلالا لعظمته. فما بالك بعبد يقف بين يدي ربه كأنه يراه رأي العين. فلا تعجبي من اليقين اللي بلغه والسمو الإيمان اللي وصل إليه، لذلك ما تستطيع تتكلم إلا عن الله. فهكذا نفهم تفاوت العباد في ولاية الله. فالولاية متفاوتة بحسب إيمان العبد وتقواه. الناس في الولاية ليست على درجة واحدة، فكل مؤمن له نصيب من ولاية الله ومحبته وقربه على حسب ما وقع في قلبه إيمان وجوارحه من طاعة. فأعلى درجات الولاية هو من السابق بالخيرات، السابق أعلى الناس في الولاية، الذي يأتي بالنوافل مع الفرائض الواجبات، ترك المحرمات، فعل المستحبات، ترك المكروهات، ترك الدنيا لآجل الآخرة، ترك كل ما يتعارض مع آخرتي من دنياي. يبلغ بالعبادات القلبية لله عز وجل مبالغ عالية لا تسمع عن خوفه من الله ومحبته ورجاؤه. إذن من أعلى الناس في الولاية؟ ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، هذا أعلاهم، السابقون السابقون. طب مين اللي أقل منه؟ من أقل من السابق؟ هو أبعد منه عن العرش، المقتصد، المؤمن اللي يحافظ على أوامر الله ويجتنب المعاصي، فعل الأوامر وترك النواهي. لكنه لا يجتهد هذا المقتصد في أداء النوافل، لأنه بدأ بس في الأول. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب مما افترضت عليه، فهذا مركز على الفروض بس، بيعمل الفرض وبترك النواهي، ما يجتهد في النوافل. طب مين اللي بعيد كثير من الولاية؟ من أبعد الناس عن الولاية؟ الظالم لنفسه، هذا أبعد الناس من الولاية. الظالم مؤمن عاصي، هذا المؤمن العاصي إله من الولاية بقدر إيمانه وأعماله الصالحة، هو صح عاصي بس عنده أعمال، لذلك له من الولاية بقدر إيمانه وأعماله، لكنه بعيد في ولايته، لن يكون له مثل ما للمقتصد، وليس للمقتصد مثل ما للسابق بالخيرات. يلا، أين الآية اللي تجمع لي حال الثلاث في قربهم وولايتهم من الله؟ في سورة فاطر في الآية الثانية بعد الثلاثون، ثم أورثنا الذي الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. يلا ابدأ في الولاية من الأقل إلى الأعلى، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. إذن يلا من الأقل إلى الأعلى، أقل الناس ولاية، فمنهم ظالم لنفسه، اللي بعده ومنهم مقتصد، الأعلى السابق القريب من العرش، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. إذن قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن تكون لكل مؤمن الولاية بقدر ما معه من الإيمان والتقوى، فالظالم لنفسه من أهل الإيمان، هو من أهل الإيمان معه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كل ما زاد الإيمان وتقوى الله والخوف من الله والبعد عن معاصي الله، ترك المكروهات، فعل المستحبات، ترك الدنيا، زادت له الولاية والتأييد والنصر والهداية من الله. فالسابق بالخيرات له من الولاية ما يفوق المقتصد والظالم لنفسه، فالولاية تزيد بزيادة الإيمان والتقوى وتنقص بنقصان الإيمان والتقوى. من يريد أعلى درجات الولاية؟ من تريد أن الله يعلن الحرب على من أذاها؟ عليك بفعل الواجبات والمستحبات، ترك المحرمات والمكروهات، ترك المباحات التي تشغل عن طاعة الله ورضاه. ويبين هذا الحديث، يبين لنا بجلاء خطأ من يهمل الفرائض ويجتهد في النوافل. تجدي يحافظ على قيام الليل في رمضان ويترك الفرائض وينام عنها، ينتقل ويتنفل ما بين ماذا؟ العمرة والعمرة، ولا يحج حجة الفريضة، يهمل الصلوات المفروضة بقية العام، هذا الذي يقوم في الليل في رمضان، بقية السنة ما في صلاة، ربما يتصدق على الفقير هذا وعلى المسكين، يبذل ماله وجاهه لمساعدة المحتاجين، صح؟ ويحرص على بناء مسجد قبل أن يموت، لكن ما يخرج زكاة ماله، أو لا يجتنب الطرق المحرمة في كسبه من الربا وغيره، بيعطي الناس وبيطعمي لكنه بيأكل ربا، يعني بيعمل أعمال ربوية بعدين بتصدق على الناس. إذن هذا وقوع في أكبر غلط، لأنه طلع من باب الولاية، أهمل الطريق للوصول إلى ولاية الله. هؤلاء المشتغلين بالنوافل اللي أهملوا الفرائض، فلا يمكن أن تدخلي على الولاية إلا من باب الفريضة، هذا الباب الذي سيدخلك على الولاية. أولاً الفرائض، فعل الأمر وترك الحرام، ترك الحرام عند الله أحب إله من فعل المستحب. مرة ثانية، أعظم باب للدخول على الولاية الفرائض، الله فرض ترك الحرام، فلا تروحي تتنفلي وتعملي حرام، لا، افعلي الفرائض، اتركي الحرام عند الله أحب من النوافل. لذلك اللي أهملوا الفرائض خرجوا من الولاية. ويبين لنا الحديث أيضا ضلالة من المبتدعين، الأهل البدع اللي شرعوا لهم عبادات ما فرضت، أوراد ما فرضت، أهملوا العبادات المفروضة، فما تعبد متعبد لله بأفضل ولا أحب إليه مما افترض عليه. فلماذا الأوراد البدع والأذكار بدع؟ هذه الفرائض إما تكون عندك ظاهرة يفعلها العبد مثل الصلاة والزكاة وغيرها، أو بترك، هذه أيضا فريضة، ترك الزنا والعياذ بالله والخمر وسائر المعاصي. وإما تكون الفرائض باطنة مثل العلم بالله فريضة، الحب لله فرض، التوكل على الله فرض، الخوف من الله. فعبادة الله تعالى هي الزاد الحقيقي للرحلة إلى الدار الآخرة، يضعف الإنسان في بعض مراحل حياته، لكن لابد أن يتنبه يوما قبل أن يوسد في قبره، فيبصر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ويبصر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. الحياة قصيرة، جد قصيرة، وإنا راحلين عنها اليوم أو غدا، وسنقف أمام الله فيسألنا عما قدمنا، فيسألنا عما قدمنا بنعمه التي أنعم علينا، وسيحاسبنا على كل صغيرة وكبيرة. فليعد كل منا للسؤال جوابا وللجواب صوابا، لنتمسك بهذا الدين، فوالله إن فيه النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة، فيه السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وفيه السعادة في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إذا كثرت اليوم الفتن، بشر النبي عليه الصلاة والسلام المتمسك بدينه بالجنة: عليكم بالولاية بالولاية، من تخاف الفتن عليك بولاية الولي، تقربي إلى الله حتى يدافع عنك، حتى يكون عندك هناك سند، يكون عندك هناك من يذب عنك. لا تستغربي من الكثرة الانتشار الفتن، ولك من الأجور ما لا يعلم إلا الله إذا تمسكت بالفرائض والنوافل، تركت المحرمات والمكروهات. اترك الدنيا لأجل الآخرة. طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر مما يطيعهم. التمسك بالدين في زمن الفتن له أجر عظيم. عبادة في زمن الهرج كهجرة إليه. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيهن كقبض على الجمر، للعامل فيها أجر 50. قالوا: يا رسول الله، 50 أجر 50 منهم أو منا؟ قال: 50 منكم. الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل هي التي تكون لك باب للولاية. الإنسان يشعر هذا بنفسه إذا قام بعبادة الله على الوجه الأكمل من الإخلاص والمتابعة، حضور القلب، يحس إن الله قريب منه، يتلذذ بحب الله. بس هذا ما يدركه أي أحد، إنه أنسي في العبادة، أنسي في ولاية الله، أنسي بقربي من الله، النصر آتي ولو بعد حين، العاقبة للمتقين. هذا ما يدركه إلا الموفقون. شعور العبد بقربه من الله، ما تتخيل كم سيؤثر في حياتك ومنهجك. ولن تصلي إلى ذلك إلا بالطاعات، بالعبادات، ليس بالدنيا والانفتاح على الدنيا والتلون بألوان المعاصي اللي نراها اليوم. أنت تريدي أن تكوني من ولي من أولياء الله؟ تريدي أن تكوني مع محمد عليه الصلاة والسلام؟ يجب أن تكوني مثل ما في الحديث: فرائض فعل واجبات ترك محرمات، فعل مستحبات ترك مكروهات، ترك الدنيا. محمد عليه الصلاة والسلام ترك الدنيا، إبراهيم، موسى، كلهم تركوا الدنيا لأجل الآخرة. طب يلا، إذا وصلتي من منزلة القرب إلى منزلة الحب، إذا الله أحبك وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها. الله أكبر. يجعل الله سلطان حبه غالبا عليه، يجعل الله الحب، لما الله يحبك فإذا أحببته، يجعل الله سلطان الحب غالب على جوارحك حتى لا يرى ولا يسمع ولا يفعل إلا ما يحب الله، عونا له على حماية هذه الجوارح عما لا يرضى. يصبح الله سبحانه وتعالى حبيبك، يحبك. إذا أحبك شرح صدرك وآنس وحشتك وفرج كربتك ووهبك من الخير ما لا يخطر لك على بال، سدد أقوالك وأفعالك فجعلها في طاعة ورضا. هذا يدل على شدة حاجة العبد إلى تسديده، تسديد الله وتوفيقه. كم نحتاج أن يسددنا في أقوالنا وأفعالنا. فالمعاصي تكثر فينا، الفتن تحيط بنا من كل جانب، احتمال الوقوع في الإثم أقرب إلينا من شراك نعالنا، فكيف يكون إبصار الحق والثبات عليه، مجانبة الإثم والحرام، إلا بتسديد الله لأسماعنا وأبصارنا وسوائر جوارحنا؟ يا ترى كيف سيكون حال العبد إذا فقد التوفيق والتسديد؟ انظروا إلى الذين كانوا في حال وكانوا من الملتزمين. اليوم أنت تتكلمي أصبحوا من العاصين، الناكرين للسنة، المتنكبين للقرآن، كيف يتخبط بالفتان، كيف يتخبط بالآثام. إحنا نحتاج للتسديد والتوفيق في أمور الدين والدنيا، والله حتى في دنيانا، بيع شراء، ذهاب مجيء وظائف، نحتاج إلى التسديد في بيوتنا. في ناس ما توفق إلى التعامل مع أهلها، كيف نسدد في تعاملنا مع أهلنا وأولادنا وقراباتنا؟ إحنا نحتاج أن الله يسدد السمع والبصر والفؤاد والجوارح، لذلك يجب أن نحصل على المحبة حتى نكون موفقين. لا نسيء في التصرف في بيوتنا مع أهلنا. في ناس حياتهم شقاء عناء، وعلى طول بتحاول تحرص على أنه تحصل على حب الزوج، حب الأهل، وما تستطيع، وما وفقت. بذلت المال ما حبوها، بذلت كل ما عندها بتحاول تتقرب، وكل ما تتقرب ببعدوا عنها، صح؟ لأنها سلكت الطريق الخاطئ في الوصول إلى المحاب. يجب أن تسلك الطريق الصحيح. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصر الذي يبصر به، ويد التي يبطش بها، ورجل التي يمشي بها. الله هو سيوفقك، يسددك، يعطيك أجمل الكلام على لسانك، يسدد قلبك، يطمئن، ينزل عليك السكينة، يسكن فيك راحة البال، يكسوك بالمحبة. محبة الله هي العلاج للدين والدنيا. محبة الله، محبة ما يحب الله من أعظم المقامات وأرفعها. لذلك الله سبحانه وتعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله حتى يحصل على محبته. في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كيف الله علمه؟ إني قمت من الليل فتوضأت، فصليت ما قدر لي فنعست، في صلاتي فاستثقلت، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، إلى أن قال يا محمد قل اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. الله يعلم النبي، يدعو أن يحصل على محبة الله في دعاء، اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. انظروا دعاء النبي، لأنه يعلم أن السر والتوفيق للحصول على الولاية محبة الله. إذا الله أحبك، وفقك، سددك، هداك إلى فعل الطاعات ترك المحرمات، هداك إلى فعل المستحبات ترك المكروهات، هداك أن تترك الدنيا لأجل الآخرة، ثم بعد ما تنتقل من مرتبة القرب حصلت على الحب. فإذا أحببته الله يحبك. فمتى امتلأ القلب بعظمة الله، متى امتلأ قلبك بمحبة الله وعظمته، محى ذلك من القلب كل ما سواه. لم يبقى للعبد شيء من نفسه وهواه، ولا إرادة إلا لما يريد منه مولاه. فحينئذ لا ينطق العبد إلا بذكره، لا يتحرك إلا بأمره. إذا أحبيت الله حقيقة لا يكون لك إرادة إلا فيما يحب المولى، لا تنطقي إلا بذكره، ولا تتحركي إلا بأمره. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه كلمة رائعة. أنت يجب أن تحصلي على هذا الحب، لا حب فلان، ولا حب زوج، ولا أهل، ولا أصدقاء، أبدا. أنت ما تحتاج إلا إلى هذا الحب. إذا حصلت على هذا الحب، الله سيرزقك حب كل من تحبي. فمن صلى النوافل مع الفرائض، الفرائض أولا، إذا أول أتينا بالفرائض ثم النوافل يصير أحب إلى الله، والمحبة من الله إرادة الخير. فإذا أحب الله عبده شغله بذكره وطاعته وحفظه من الشيطان، استعمل أعضاءه في الطاعة، حبب إليه سماع القرآن والذكر بدل الأغاني والدندنة والحفلات الناجنة. لما الله يحبك ما تستطيع تفعل مثل ما يفعل السفهاء. الله يحبب لك القرآن والذكر، يكره لك سماع الغناء وآلات اللهو، وصار من الذين إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ما بتضيع وقتك وانت تسبي وتغلطي وتخوضي. أولياء الله إذا سمعوا كلاما فاحشا أضربوا عنه وقالوا قولا يسلمون فيه، يسلمون أنفسهم به من الوقوع في الذنب. الولي اللي أحب الله الله راح يحبك حب بحيث يحفظ بصرك عن المحارم عن الحرام، فلا ينظر إلا إلى ما يحل الله، صار نظره فكرا واعتبارا، فلا يرى شيئا من المصنوعات إلا استدل به على خالقه. لذلك علي بن أبي طالب ماذا قال؟ ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله تعالى قبله، معناه الاعتبار، العبور، الفكر في المخلوقات إلى قدرة الخالق، فيسبح عند ذلك ويقدس ويعظم، تصير حركاته باليدين والرجلين كلها لله، لا يمشي فيما لا يعنيه، لا يفعل بيده شيء عبثا، بل تكون حركاته وسكناته لوجه الله ولله، فيثاب على ذلك في حركاته وسكناته وفي سائر أفعاله، حينها يكون ذلك المؤمن ملهما في كل أعماله. الله يلهمك الصواب، الله يلهمك الرشد في حياتك، موفقا في كل أحواله، فلا تنقاد جوارحه إلا لطاعة الله، ولا ينساب إلى سمعه سوى كلمات الذكر، لا يقع ناظر إلا على خير. هذا معنى إذا أحببت كنت سمع الذي يسمع به فلا يسمع إلا ما أحل، وبصر الذي يبصر به لا يبصر إلا ما يحب الله، ويد التي يبطش بها ورجل التي يمشي بها لا تقود قدماه إلا إلى ما يحب الله، لا يتحرك بلسانه إلا بمحاب الله. يلا لما تصلي إلى درجة أن بصري منقاد، سمعي منقاد، أنا جوارحي انقادت لطاعة الله، هنا أنت حصلت على أعلى درجات الولاية، دخلت على الولاية من أوسع أبوابها. جدير على عبد أحب الله هذا الحب وجعله في حياته كلها، سمعه وبصره وكلامه كله يدور حول حب الله ومحبة الله، هنا ستأتيك ولاية عجيبة، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. الله أكبر، جدير بعبد وصل إلى هذه الدرجة أن يجيب الله دعاؤه ويحقق سؤاله وسؤله، يحميه من كل ما يضره، ينصره على عدوه، ولئن سألني لأعطينه، إن طلب مني شيء من أمور الدنيا والآخرة لأجيبن دعوته، ولئن استعاذني لأعيذنه، طلب مني أن أعيده مما يخاف لأعيذنه ولأجيرنه. قال ابن عثيمين ولئن استعاذني، طلب مني أن أعيده فأكون ملجأ به، أعوذ بالله أي ألجأ إليك يا الله، أعذني احميني لأعيذنه. فذكر السؤال الذي به حصول المطلوب والاستعاذة التي بها النجاة من المرهوب، أخبر سبحانه أنه يعطي هذا المتقرب إليه بالنوافل ما سأله ويعيده، سيعيدك الله مما يخيفك وسيعطيك سؤلك في الدنيا والآخرة، فيا لها من منزلة عظيمة حينما يسدد الله العبد ويوفق لطاعته حتى لا تعمل جوارحه إلا ما يرضي الله، وتباعد كل البعد ويتباعد كل عما لا يرضيه. والله هي السعادة في الدنيا والآخرة، هذه والله هي السعادة في الدنيا والآخرة، من كان على الحال اللي يحب الله، من كان كذلك كان جديرا أن يعطيه الله سؤله، يعيده إذا استعاذه، ينصر إذا استنصره، يجيب إذا دعاه، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فمع تسديد الله وتوفيقه لهذا العبد يجعل مجاب الدعوة لكرامته. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال كم من ضعيف متضاعف ذي الطمرين لو أقسم على الله لأبر منهم، البراء بن مالك. إذا بلغ العبد هذه المنزلة، منزلة الولاية لله، فالله يكرمه، يجعل مجاب الدعوة، لا يسأل الله شيء إلا أعطاه، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه، وذلك لكرامته على الله. وعرف كثير من الصحابة بذلك، البراء بن مالك، البراء بن عازب، سعد بن أبي وقاص، كلكم تعرفوا القصة المشهورة عن سعد بن أبي وقاص، لما شكى أهل الكوفة سعد إلى عمر رضي الله عنه، فعمر أرسل يتحقق، هذا سعد بن أبي وقاص، ما تركوا مسجد إلا أثنوا عليه خيرا، إلا إن دخلوا مسجد لبني عبس، قام رجل غير موفق أسامة بن قتادة يكن أبا سعد، ماذا لما سألوا في سعد ماذا قال؟ قال لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. الله أكبر، أنت تقول هذا في سعد؟ يلا انظر الولاية من الله لسعد بن أبي وقاص، أنت ماذا تقول؟ يقول عن سعد لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قام سعد قام أوالله قال أما والله لأدعون ثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتنة. الله، دعوة يا أخواتي كانت القاسمة لهذا الرجل، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فأعاذ الله سعد وأعطاه. فهذا الشيخ الذي دعا عليه سعد بأن الله يطيل عمره ويطيل فقره ويعرضه للفتن، رؤية شيخا كبيرا سقط حاجبه على عينيه من كبر السن، يتعرض للجواري في الطرق، يغمز ويتحرش بالنساء. بعدما كان مستقيما الله أطال عمره وجعله من الفقراء وعرضوا للفتن أن تصيبه هناك يتعرض. فلما كان يسأل أنت شيخ كبير مفتون، قال شيخ كبير مفتون، أصابتني دعوة سعد. وكل من يسمعنا بالتأكيد الآن سمعتم قصة الصحابي المبشر بالجنة سعيد بن زيد رضي الله عنه، مجاب الدعوة. سعيد بن زيد كان مجاب الدعوة. فعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم. سعيد بن زيد خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ادعت إنه أخذ شيء من أرضها. فقال سعيد بن زيد كيف أخذ شيء من أرضها بعد حديث أنا سمعته من الرسول؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى سبع أراضين. فقال له المروان بعد ما سمع الحديث منه، ما في بينة بعد ذلك، لا أسألك. ماذا دعا عليها سعيد على أروى؟ دعا سعيد بن زيد على أروى بنت أوس، اللهم إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها، اللي ادعت إنه أخذها منها. ماذا قال؟ إن كانت كاذبة فاعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، ولئن سألني لأعطينه. وكل من يريد الكرامة ويريد الكرامة، كرامة الأولياء، عليك أن تدخليها من أبواب الفرائض ثم النوافل والطاعات وترك المكروهات، فعل المستحبات، اترك الدنيا وستأتيك الكرامات. كرامة أبي مسلم الخولاني، هو من سادة التابعين. أبي مسلم الخولاني قالت له زوجته ليس عندنا دقيق، فالآن قال عندك شيء؟ قالت عندي غزل، أنا غزلته، وهذا هو الغزل بعته، وفي عندي درهم، ليس عندي إلا درهم بعت به غزلا، أعطيني الدرهم وأعطيني جراب. أخذ منها الدرهم وأخذ منها جراب حتى يذهب يشتري لها الطحين. وهو في الطريق تعرض له من الفقراء، دخل السوق، أتاه سائل أعد يلح عليه، ما معاه غير درهم، ماذا سيقول للزوج اللي تركها في الجوع وما في غير الدرهم اللي هو من تعبها وغزلها؟ أعطاه للفقير وأخذ الجراب وملأ ماذا؟ نشارة خشب مع تراب. وأتى للبيت مرعوب من الزوجة، وضع جراب فيه تراب وخشب وفر هاربا ومضى في أمره. الزوجة ماذا وجدت في الجراب؟ دقيق أبيض، عجنت، خبزت. أبو مسلم الخولاني أتى لبيته بالليل، الزوجة قدمت له خبز، سألها أبو مسلم الخولاني من وين هذا الخبز؟ قالت من الدقيق اللي أنت اشتريته اليوم. أبو مسلم الخولاني يعلم إنه هذا الجراب فيه خشب وتراب، أخذ يأكل الخبز وهو يبكي، كيف أن الله أكرمه بتحويل الخشب والتراب إلى دقيق أبيض. سعيد بن جبير يمسك فيه جنديين من جنود الحجاج في الطريق للحجاج عشان يقتل سعيد بن جبير. نزل المطر، لما نزل المطر بكثرة الجنود فروا إلى صومعة، صومعة راهب، لكن سعيد بن جبير أبدا ما أدخل صومعة، رفض قطعا، تركوه في الأسفل وبنظروا إليه من الصومعة من الأعلى، إذا هناك أسد يقترب من سعيد، يصرخون من الأعلى أهرب، وسعيد بن جبير لا يتحرك ساكنا وكأنه جالس بس يذكر الله، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، استعاذ سعيد بن جبير بالله. فجعل الأسد يحوم حوله كأنه يهمس في أذنه، وسعيد بن جبير لا يفعل إلا ذكر الله، انصرف عنه والجنود ينظرون إليه، والراهب يقول: هذا ولي من أولياء الله، هذا ولي من أولياء الله. قصة كرامة المحاميد اللي أوردها ابن السبكي في طبقات الشافعية، اللي سميت كرامة المحاميد. أكبر العلماء في رحلة معا، ثلاثة من كبار العلماء: محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير الطبري، محمد بن خزيمة، محمد بن نصر، فقهاء علماء محدثين، رحلة جياع، ما معهم لا شيء معهم من الطعام ولا يوجد، اجتمعوا ليلة وهم كلهم في جوع، أخذوا عملوا قرعة، مين يطلع عليه السهم يخرج يجيب لنا طعام. خرجت القرعة على محمد بن خزيمة، قال لأصحابه: امهلوني أنا سأستعيذ وألجأ لله. أخذ يصلي الاستخارة ويدعو، ذهب توضأ وصلى، وإذا هناك من يطرق الباب، من هناك؟ رجال من قبل الوالي. أيكم محمد بن نصر المرزوي؟ أنا. أعطاه صورة فيها 50 دينار. أيكم محمد بن جرير؟ أعطاه صورة فيها 50 دينار، أذكروا هذاك الوقت كم 50 دينار. من محمد بن خزيمة؟ أعطاه مثل صاحبه ومثل أخويه. فقال لهم الآن هذا الرجل الأمير، كان قائلا بالمساء، كان قائلا نائما نوم القيلولة، رأى في المنام من يقول له: إن المحاميد قد طووا كشحهم، بطونهم جياعة، فأنفذ إليهم هذه السرر. وأنفذ إليهم السرر برؤيا رآها أنهم جياع. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. يا له من كرم رباني يمنح سبحانه لأولياء وخاصته. خاصة لمن؟ لمن يعطيهم هذه الدرجة العظيمة إجابة الدعاء. لكن قد يدعو الولي لا يستجاب له، تقولي أنا فعلا أفعل أفعل، لكن لا يا أخواتي الحبيبات، خيرة لما يستجيب الله لها خيرة. أنت ما تعلم الخيرة قد يكون في خير ما سألتيه، الله بيعوضك خير من اللي سألتيه في الدنيا والآخرة. وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا الله أعطاه ثلاث: إما يعجل له دعوته، وإما يدخر له هذه في الآخرة، أو يصرف عنك من السوء ما أعظم مما سألتي. لذلك الولاية هي حقا، والإجابة في الدعاء هي أيضا حقا، لكن قد لا يستجاب لأن الخير في غير ما سألتي، لأن الله سيعوضك خير مما سألتي في الدنيا والآخرة. وفي آخر الحديث: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءاته. وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءاته. الموت تكره النفوس. ولعظم مكانة الولي عند الله، فإن الله تبارك وتعالى يخبر عن نفسه العلية بأنه لا يتردد عن فعل شيء، وهو الذي لا مكره له سبحانه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لكن لعظم مكانة هذا الولي يتردد سبحانه ترددا يليق بجلاله وعظمته عن قبض روحه، عن قبض روح عبده المؤمن. ولكن لابد له من هذا الموت، سنة ماضية. الموت حق كتب الله على البشر، لكن البشر يكرهون الموت لما فيه من الشدة والكربة، فيرحم الله أولياءه ويلطف بهم ويحسن لهم خاتمتهم. فسبحان الله ما أعظم شأن الأولياء، فسبحان الله العظيم ما أعظم شأن من كان ولي لله. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكن من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أسأل الله أن يرزقنا الولاية بعلم وفهم وفقه ومحبة وخوف ورجاء وتقوى وخشية وطاعة وترك للمحرمات وترك للمكروهات وفعل المستحبات والواجبات وترك الدنيا إن تعارضت مع ما يحب الله. أسأل الله أن يحقق هذا في جوارحنا، أن يحبنا ويحب منا هذه الطاعات، فيقبل منا، فيجعل هذه الأسماع لا تسمع إلا ما يحب، ويجعل أبصارنا لا تبصر إلا ما يحب، ويجعل أيدينا لا تتحرك إلا فيما يحب، ويجعل أرجلنا لا تمشي إلا فيما يحب. أسأل الله أن يحبني ويحبكم، وأن يعطينا من خير الدنيا والآخرة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم باعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، غسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الذاكرين الشاكرين، الذين إذا أساءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك، نسألك عزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما لسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم اغفر لهم واعفو عنهم وأكرم نزلهم، وسع مدخلهم، غسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما تنقي الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم، أنسهم في وحدتهم وفي وحشتهم وفي غربتهم. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.